من يصادق ومن يجاري ومن يماشي؟ نريد أن نعرف. فأراد أن يبين لك المصنف رحمه الله تعالى من هو زميلك في الطلب، من هو زميلك في الطلب. قال رحمه الله تعالى: أدب الزمالة، يعني زميلك في الطلب من هو؟ قال:
إحدى قرين السوء، كما أن العقد الشاد فإن أدب السوء الشاد.
صدق رحمه الله، قال لك: احذر قرين السوء، احذر قرين السوء. إياك أن يكون هذا الصاحب في الطريق ساحب لك للشر، إياك أن يكون هذا الصاحب لك في الطريق ساحب لك إلى الشر، اجعله يسحبك إلى الخير. بصحبتك له ابحث عن صاحب ساحب للخير. ولهذا احذر قرين السوء، احذر من يثبطك ومن يهبطك عن مجالس العلم، من يجعل طريق الطلب عليك شاق، احذر. ولكن انظر إلى ذلك القرين الذي يعينك في الطلب وفي طريقك إلى الله جل جلاله. قال: كما أن العرقد الساد، وفي ذلك يروى حديث موضوع لا يصح، وهو: تخيروا انطفكم فإن العرق دسته، أو كما قيل تسمع هذا منتشر بين الناس. قال: فإن أدب السوء دسات. صدق رحمه الله، الإنسان وإن كان صاحب أدب وخلق، لكن بمصاحبته لرجل صاحب سوء فلا شك أنه سيتأثر، لأنه بشر، أليس كذلك؟ سيتأثر ذاك الرجل يتكلم الكلام البذيء، فهذا لا بد مع مرور الوقت أنه يصبح كذلك الرجل جزما. إن لم يكن مثله فإنه في أقل الأحوال أنك تجد أن هذا الرجل تخرج منه الكلمات البذيئة. لماذا؟ صاحب ساحب، فهذا الرجل يتأثر. فإن أدب السوء دسات، فقد بل ليس قد بل تصاب. لماذا؟ بأدب السوء لأجل مقارنتك لرجل هو صاحب سوء. فعلى الطالب أن يختار الرفيق في طلب العلم، يختار الرفيق ليس في طلب العلم فقط، حتى في حياته في طريقه إلى الله، لأن الناس كما تعلمون منهم شياطين الإنس ومنهم شياطين الجن، وهناك في الإنس من هو شيطان يجرك إلى الفواحش ويجرك إلى المحرمات ويجرك إلى معصية الله جل جلاله، بل يحقر لك المعصية ويجعل المعصية أنها لا شيء. فهذا لا يصاحب ولا يجالس. لماذا؟ لأنه لا خير في الجلوس معه، فهذا رفيق سوء، وعلى الإنسان أن يحذر رفيق السوء. يقول رحمه الله:
الطبيعة نقالة
والطباء نقالة. نعم، إذ الطبيعة نقالة، طبيعتك ستنتقل مما أنت عليه إلى طبيعة من هو معك. وهذا يلاحظ، تجد ما شاء الله رجل يعيش في بيت صاحب أخلاق، وهذا الرجل تجد ما شاء الله من صغره وهو محافظ وهو، لكن أتاه رجل صاحب سوء، سبحان الله، انتقلت حياته من تلك الأخلاق وذلك الأدب إلى ماذا؟ إلى الفواحش والزنا وهو لأجل ماذا؟ لأجل ذلك الرفيق، وهو رفيق سوء وصاحب السوء. الإنسان عليه أن يتحرى وينظر من يصاحب، لأن الطبيعة نقالة والطباع سراقة، من حيث لا تشعر، من حيث لا تشعر إلا وأنت كذلك الرجل الذي أنت معه. هذه طبيعة، يتأثر الإنسان بمن يصاحب. على الإنسان أن يتحرى وينظر في أبنائه وفي إخوانه مع من يذهبون ويطيرون، يتحرى، هذا أمر لا بد له. قال:
والناس كأتراب القضى مجهولون على تشبه بعضهم ببعض.
صدق، والناس كأتراب القطا، وهو نوع من الطير، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. صح كما قال رحمه الله، الإنسان مجبول على أن يتشبه لمن معه. ولهذا أنت تجد الإنسان لما يعيش في بلدة ولا يستطيع أن يشد عنها فتجد يلبس ما يلبسون. لماذا؟ لأن الطبع. فالتشبه هذا أمر ملاحظ، فعلى الإنسان أن يتحرى من يتشبه به ومن يأخذ عن من يأخذ سمته. عليك أولا أن تهتدي بسمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء عنه، وإن خالفني الناس وإن خالفك الناس لا يضرك، لأن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق كل هدي. هذا أمر لا بد أن تجعله نص عينيك. ولكن إن وجدت في بلد ما شاء الله أهل العلم وتجد ذلك السم، عليك أن تهتدي بهم، لا لأنهم فعلوا ذلك وهو سمت لهم، لا، لأن سمتهم هو سمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر لا بد أن تنتبه له. فعليك أن تختار لحياتك من يعينك على طاعة الله، من يعين لا من يخذل عن الطاعة. قال
فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العقب.
نعم، فاحذر ماذا؟ معاشرة ذا من كان كذلك فإنه العطب، يعني الهلاك، فإنه الهلاك. إذا صاحبت قرين السوء فأذن بالهلاك. لماذا؟ لأنه إلى ماذا سيهديك؟ هل يهديك إلى الصراط المستقيم؟ لا، إنما يهديك إلى صراط الجحيم، نسأل الله السلامة. فعلى الإنسان أن يتحرى. كم من ناس وكم من قصص نسمع، العجب العجاب والله، قرين سوء كم جر من الناس إلى الهلاك وإلى المهلوكة. لماذا؟ لعدم التحرر. ثم هل ينفع الندم؟ لا والله، يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أبيه، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر من الجميع. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يتبرع، لا ينفعك أحد. الأخلاء بعضهم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. الله أكبر. انظر، الأخلاء الأصدقاء في الدنيا لأجل الدنيا، بعضهم لبعض يوم القيامة عدو، يعادي بعضهم بعضا، إلا من يا رب؟ إلا المتقين. هناك تكون الأخوة الحقيقية. أما قوة الدنيا والله لا تدوم، بمجرد أنك ما كان عندك فقد، فقدت وفقدت المحبة، لأنه لا يحبك لأجل الله وإنما لأجل الدنيا. ولهذا الحب في الله أمر عظيم، الحب في الله أمر عظيم، يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا حديث مشهور معروف. ومنهم ناس تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أمر عظيم. قال
والدفع أسهل من الرفع.
نعم، والدفع أسهل من الرفع، وهذه قاعدة فقهية، هذه قاعدة فقهية. الدفع أسهل من الرفع. كيف؟ أن تدفع من يأتيك بالسوء والشر أسهل مما لو بعد ذلك تأثرت بالشر أن ترفعه عنك، لأنك تأثرت، فمن البداية اقطعه فهو أسهل، ما تعلم ما في هذا الشر فتقطعه عنه، لكن بعد الخوض فيه يزينه الشيطان لك ما تستطيع أن ترفعه، صعب، إلا أن توفق من الله جل جلاله، وإلا من الصعب. فلماذا تدخل؟ لا، الدفع أسهل من الرفع، قاعدة فقهية عظيمة. قال
وعليك تخير للجمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير.
نعم، خذ تقسيم الصديق في أدق المعايير، وسيبينه إن شاء الله تعالى. إذن تخير للزمالة والصداقة من يعينك على ماذا؟ على مطلبك. ما هو مطلبك في الدنيا؟ الآخرة. مطلبك في الدنيا مرضاة الله جل جلاله، إذا تبحث عن من يعينك على طاعة الله، على من يذكرك إذا نسيت، على من يقول لك هذا حرام وهذا حلال. هذا هو الصديق، هذا الذي ينفعك بإذن الله تعالى. قال ويقربك إلى ربك. دائما تجد هذا الرجل يذكرك بالله، دائما تجده يعظك، هذا هو الصديق، ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. قال
هذه الكلمات مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الجريد الصالح كحالي المسك ومثل الجريد السيء كنافه
السير. نعم، والحديث مشهور معروف أيضا لديكم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الجليد الصالح كمثل ماذا؟ كمثل حامل المسك. والحديث طويل، إما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن يحذيك، وإما أن إذن تجد أمور طيبة جدا. ومثل الجليد السيء كنافخ الخير، نافخ النار، ماذا تجد منه؟ الرائحة الذي تجد يحرق الحديد، ماذا تجد منه؟ الرائحة النتنة أو أن يحرقك أنت، ما تستفيد؟ انظر إلى هذا المثل العظيم. فعليك أن تختار الصديق لما أنت عليه لهذا الطريق. يقول رحمه الله
عليك باختيار الصديق الصالح الذي يدلك على الخير ويبينه لك ويحثك عليه ويبين لك الشر ويحذرك منه.
نعم، عليك أن تختار هذا الصديق. من هو الذي يدلك على الخير ويحثك عليه ويدلك على الشر ويحذرك منه؟ لابد، ويحذرك منه، لأن الأمر عظيم. أما جريد أجلس معه قيل وقال وفلان وفلان ومضيع للوقت وطعن في الناس وغيبة ونميمة وأمور لا فائدة منها، هذا لا يعين على طاعة الله، هذا يعين على ماذا؟ على معصية الله وعلى قسوة القلب. دائما الصديق الذي يذكرك بالآخرة ويذكرك بالله وبالموت، هذا الذي يريد لك الخير، والذي يغمسك في الدنيا ويشغلك عن الآخرة، اعلم أنه ما أراد لك الخير. لماذا؟ لأن الانشغال بالدنيا والانغماس فيها يشغل عن الآخرة. لكن خذ من دنياك ما يعينك على الآخرة، لأنك تنغمس وتنسى الآخرة، أليس كذلك؟ قال
وإياك من جريد السوء، فإن المرأة على دين خليله، وكم الإنسان المستقيم قيد له شيطان من بني آدم وقده عن الاستقامة.
الله أكبر. نعم، كم من إنسان قيد له شيطان من بني آدم، ماذا فعل؟ صده عن الاستقامة. تجد هذا الرجل صالح على سمت وهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن جاءه ذلك الشيطان الإنسي وأخذ يجره، يا فلان ما في إشكال تجلس معنا إن شاء الله المجالس، ما يطلع في البداية في الحرام كشيطان الجن. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تتبعوا خطوات، ما قال خطوة، خطوات الشيطان، وما قال لا تتبعوا الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان ما يأتيك يقول لك افعل، لا، يتدرج معك خطوة 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 إلى أن يصل إلى ما يريد. وهكذا هذا الشيطان الجنسي ما يأتي لك يقول لك تعال إذني، لأنه يعرف بأنه لو قال لك هذا لن تقبل، لكن ماذا يقول؟ تعال نجلس في مكان فلاني، تعال كذا، تعال ما شاء الله نخرج نمر في الأسواق، تعال تعال تعال، إلى في النهاية أن يصبح الأمر عندك عادي، تعتاده نفسك. لما تعتاد النفس الحرام ما تبالي، يصبح القلب ميت، نسأل الله السلامة. ولهذا تجد بعض الناس لما تمر به المنكرات ما ينكر حتى بقلبه، وهذا أمر عظيم. لماذا؟ لأن القلب أصبح ميت ما يبالي، لكن صاحب القلب الحي تجد أنه ينكر بقلبه. لماذا؟ لأن قلبه حي بالإيمان، فهذا يذبح لك الإيمان ذبحا، يقتل إيمانك. فإياك وإياه، فر من المجذوب كفرارك من الأسد، احذر قرين السوء. قال نعم، تجد إنسان في فسق وفجور، لكن سبحان الله غيظ الله له صحبة صالحة صادقة داعية إلى الله، فنقلوه مما فيه إلى بيت الله جل جلاله وإلى طاعة الله، بل قد يكون بعد ذلك داعية إلى الله. كيف؟ الله أراد له الخير وهو سلك مسلك الخير. الصحبة لها دور، على الإنسان أن يختار الصحبة. قال
وبناء على ذلك نقول إذا كان في مصاحبة الفاسق سبب كهدايته فلا بأس أن تصحبه.
نعم، لكن هذا بشرط أن تعلم أنك لن تجر. أما إذا كنت تخشى على نفسك فإياك وإياه، إياك وإياه. تقول والله أنا أدعو. بعض الناس نعلم منه يقول والله أنا أذهب إلى المدرسة أدعو. كيف تدعو وهو لا علم لديه ولا حجة؟ بل في بداية تجد عنده ضعف، ورفقاء السوء الذين كانوا معه يقول أنا أدعوهم، ثم سبحان الله يذهب يتدرج يريد أن يدعوهم، بعد ذلك هم دعوه إلى الضلال، هم دعوه إلى الفسق والفجور. إياك وإياه إذا كنت تعلم من نفسك أنك لا تستطيع، بعد أن تتمكن وتأخذ معك من إخوانك من يكون معك ويدعو فلا بأس. أما أنك تعلم من نفسك أنك لا تستطيع، إياك وإياه. لماذا؟ لأن الإنسان أولا ينجو بنفسه، هذا أمر خطير، أولا ينجو بنفسك ثم بعد ذلك ادعو إخوانك. قال
تدعوه إلى بيتك، تأتي إلى بيتك، تخرج معه من تمشي بشر ألا يقدح ذلك في عدالتك عند الناس.
نعم، وهذا أمر مهم، أن المشي معه للدعوة لابد أن تعلم الناس أنك تمشي معه لدعوتك، لا أن الناس تراك ما يقول له انظر فلان يدعون إلى الخير ويدعون إلى كذا ويمشي مع فاسق، وهذا نعلم عنه كل سوء، فتتغير نظرة الناس إليك، فما تستطيع بعد ذلك تدعو إلى الحق، هذه مفسدة، أليس كذلك؟ انتبه إلى هذا. قال
وكم الإنسان الفاسق هداه الله تعالى فيما يسر الله له من خدمة الخير، وقوله أتبع أدنى من الرب، هذه قاعدة فقهية ذكرها ابن رجب في القواعد الفقهية، وبمعناها قول الأطباء الوقاية أسهل من العلاج.
نعم، الوقاية أسهل أو خير من العلاج، أنت تقي نفسك من المرض خير لك من أن تمرض ثم تعالج، لأن المرض قد لا يرتفع بعد ذلك، لكن الوقاية من البداية أصلا قطعت المرض عنك وارتحت، لكن تدخل في المرض ثم بعد ذلك تطلب العلاج قد يرتفع وقد لا يرتفع، ولهذا كان الدفع أسهل من الرفع. صحيح، أليس كذلك؟ قال
لأن الدفع ابتعاد عن الشر وأسبابه، لكن إذا نزل الشر صار من الصعب أن يدفعه الإنسان. قال رحمه الله أولا صديق من سعى.
نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يقسم ويبين لك من هم الأصدقاء، ولهذا قال خذ تقسيم الصديق في أدق المعايير، من هم الأصدقاء؟ انظر ما يخرج عن ثلاثة، الأصدقاء هم هؤلاء، من هم؟ قال
أولا صديق من سعى.
صديق من سعى يصاحبك لأجل منفعة دنيوية، انقطعت المنفعة انقطع عنك، رجعت المنفعة رجع إليك، صاحب منفعة فقط، يصاحبك ويصادقك لأجل ما عندك، لأجل ما عندك من الجاه أو من مال أو من غيره، لكن لو فقد هذا أو فقدت هذا قطعك، إذا ذهبت الصداقة، أين الصداقة؟ الثاني
صديق لذة.
صديق لذة يتلذذ بأمور معك، لكن إذا فقدت هذه اللذة ذهبت الصداقة. الثالث
صديق فضيلة.
صديق فضيلة، وهذا الذي عليك أن تعض عليه بالنواجذ، هذا الذي تتمسك به، هذا هو الذي يبحث عنه، ولهذا يقول الشيخ رحمه الله
فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما.
نعم، منقطعان بانقطاع موجبهما. الموجب لهذه الصداقة أولا اللذة، انقطعت انقطع، إذا انقطعت اللذة انقطعت الصداقة. الموجب للصداقة الأولى صداقة المنفعة، انقطعت المنفعة انقطعت الصداقة. الثالثة صديق الفضيلة، وهذه لا تنقطع إلى الموت، لأنها لو انقطعت أيضا تنقطع الصداقة، لأنه لا فائدة من صديق لا فضيلة فيه، لأنه سينتقل إلى الأول والثاني، لكن الفضيلة الغالب فيها أنها تبقى وهي التي تدوم. قال
واللذة بالثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه.
نعم، التعويل عليه وهو الذي يبحث عنه، وهو الذي يصادق، وهو الذي يماشى، وهو الذي يحب الله ولله. قال
وهو الذي باع صداقته تبادل الاعتقاد في وجوه الفضائل لدى كل منهما.
نعم، وهو الذي باعث صداقته ما هو؟ تبادل الاعتقاد. اعتقاد ماذا؟ تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. هو يزرع فيك الفضائل وأنت تزرع فيه الفضائل، وهكذا. أنت تبين له الخير وهو يبين لك الخير، أنت تحذره من الشر وهو يحذرك من الشر. هذا هو الأخ الحقيقي، هذا هو رفيق الطريق. قال
وصديق الفضيلة هذا حلة صعبة يعز الحصول عليها.
صدق رحمه الله، صديق الفضيلة حملة صعبة نادرة، ما تجد إلا من رحم الله. أكثر الناس إلا من رحم الله تجده يصادقك لأجل دنيا، لأجل مال، لأجل جاه، لأجل كذا. وقل أن تجد من يصادقك لأجل الآخرة، قل من يصادقك لأجل الله وفي الله خالص لأجل الله، هذا نادر إلا من رحم الله. طبعا يوجد لكن هذا ندرة. ولهذا على الإنسان أن يخلص النية في صداقته لإخوانه، أنه لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، يريد الدار الآخرة، يريد وجه الله. عليك أن تتحرى هذه النية حتى تكون من السبعة، وحتى تلقى الله في هذا العمل الصالح يوم القيامة. قال
ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع المقولة التحقق بيني وبينه.
الله أكبر. يقول ما بقي من لذات الدنيا شيء، فنيت اللذات، يقول إلا أخ أرفع مؤونة، مؤونة التحفظ بيني وبينه. الله أكبر، يحافظ علي وأحافظ عليه، يذكروني وأذكره، هذا هو الصديق الذي يبقى، هذه هي اللذة التي أجدها يقول في الدنيا، هذه هي التي بقيت. أما في الدنيا وما كان للدنيا فهو لا يبقى، لأن لذته كاذبة وثانية، لأنها كما قلت لكم لو انقطع الموجب انقطعت الصداقة، أمر خطير. قال
ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم العزلة من غير عين العلم، العزلة من غير عين العلم زلة ومن غير زاي الزهد علة.
الله أكبر، صدق. العزلة من غير عين العلم عزلة، ارفع العين زلة، بغير عين العلم العلم تصبح زلة. لو قال الإنسان أنا أعتزل الناس لكن بغير علم تصبح زلة عظيمة، يزل ويضيع. ولهذا انظر إلى الدقة، يقول عزلة ارفع العين تصبح زلة. لماذا؟ لأن عين العلم مطلوب هنا وهو العلم إذا أردت أن تعتزل. ومن غير زاي الزهد علة، مرض، ارفع عزلة، ارفع الزاي، ماذا تصبح؟ علة، رفعت الزاي فقط، زاي الزهد أصبحت علة ومرض. وصدق رحمه الله. إذن إذا أردت أن تكون معتزلا للناس لا بد من العلم والزهد. كيف؟ العلم سيحصنك الله به ويحميك به وتعرف من أين تدخل وتخرج، والزهد يمنعك من أن تطلب من الناس، وإلا لن تكون زاهدا، يمنعك من أن تحتاج الناس، لأنك تقول أعتزل وبعد ذلك تذهب إلى الناس تتكفف الناس، أين الزهد؟ إذن لا بد من علم يعصمك من الزلل، وزهد يعصمك من مرض الطلب من الناس وترجي الناس. هذا إذا أردت أن تعتزل الناس، وإلا ابقى مخالفا منه. انظر إلى كلمات يسيرات ولكن حكم عظيمة فيها، أليس كذلك؟ قال
قال الشارح رحمه الله تعالى إذا لا بد من علم ولا بد من زهد قبل أن ينعزل الإنسان عن الناس. هؤلاء الأصدقاء قسمهم إلى ثلاثة أصدقاء. أولا طريق منفعة،
احذره فإنه لا خير فيه. قال
وهو الذي يصادقك ما دام ينتفع منك بمال أو جاه أو غير ذلك.
نعم، ينتفع منك بمال أو جاه أو غير ذلك، هذا ينتفع منك بهذه الأمور ويصاحبك لأجلها، لكن لو انقطعت انقطع. قال
فإذا انقطعت الانتفاع فهو عدوك لا يعرفك ولا تعرفه.
الله أكبر. وهذا كم سمعنا، صديق ما شاء الله حميد، لكن لما فقد من الدنيا
أصبح عدو لدود. لماذا؟ لأن الأمر كان لأجل الدنيا، والآن كان ما شاء الله ما فيك منصب كذا، والناس عنده ما شاء الله ذاك الصديق لما ترى تقول هذا صديقه الحميد، لكن لما سحب عنه ذلك المنصب ما يسأل عنه ولا يزوره، أين الصدقة؟ كان هو ما كان يصادق هذا الإنسان، ذاك الإنسان، شخص الإنسان، كان يصادق منصبه فقط. المنصب انتقل إلى زيد، لابد أن ننتقل إلى زيد ونترك عمرو الذي كان مسكين يقربني ويفعل ويفعل ويفعل. لماذا؟ لأنها كانت في أجل الدنيا، وما كان لغير الله فلا يلوم. قال
وما أكثر هؤلاء،
نعم ما أكثر هؤلاء، نسأل الله السلامة. قال
ما أكثر الذين يلمزون في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يصمغون.
صدق، هؤلاء كثير ما شاء الله، إذا أعطيت قالوا هذا هو الصديق، ما شاء الله أعطانا، لكن إن منعت لأجل مصلحة قالوا بدأ يلمزونك، وأين الصداقة؟ أنت صديقي، أنا إذا منعتك لخير فيه، لخير أراه لك، لكن يلمزك وبدأ يطعن فيه، إذن أنت لست صديق لأجل الصداقة، وإنما أنت صديق لأجل المال ولأجل هذه الأمور، أليس كذلك؟ قال
صديق لك حميم ترى أنه من أعز الناس عندك، وأنت من أعز الناس عنده، يسألك يوما من الأيام فيقول،
انتبه، يقول صديق لك حميم ترى ما شاء الله أنه من أعز الناس، يكلمك يا فلان أحبك في الله وأنت صديق لي وأنت حبيب لي، ما شاء الله هذه الأوصاف العظيمة. يقول رحمه الله الشيخ يسألك يوم من الأيام، انظر أمر يسير فضحه، يقول أعطني
كتابك أقرأ فيه،
يقول أعطني كتابك أقرأ فيه، وليس كتابك يا فلان أنت صديقي، أنت تقول الكتاب هذا كتابي، أنا دونت عليه فوائدي، أنا حررت فيه مسائلي، أنا هذا الكتاب عندي أعظم من أن يعطى فلان وفلان، وأنا محتاج له هذه الليلة. انتبه. قال
فتقول والله الكتاب أنا محتاج إليه غدا،
نعم تقول هذا الكتاب أنا محتاج إليه، وغدا أنا عندي بحث فيه، ما أستطيع يا فلان اعذرني، فماذا يقول؟
فينتبه عليك ويعاديك، هل هذا صديق منفع؟
ينتفخ عليك ويعادي، هين الحب في الله وأنت حبيبي وأنت صديقي في الله، كل هذا ذهب من أجل كتاب ما أعطيتك إياه، أنت صديق منفع لا تصلح، لأنك لو أيتيتني المرة القادمة وقلت أعطني شيء آخر وقلت لك أنا ما أستطيع، يعلم الله أنني لا أستطيع، تنتفخ وتبدأ تخرج تلك الألفاظ الدنيئة، أين الحب في الله؟ لو كان الحب في الله حقيقي ما خرج هذا، فهذه إشارة إلى أن الصداقة كانت صداقة منفعة، نسأل الله السلامة من هذا الخزي والخذلان، الأمر خطير، الإنسان عليه أن يراجع نفسه، ينظر أنا لماذا أحمل على فلان وفلان لأجل كذا وكذا، أين الصداقة؟ أين الحب في الله؟ هذا الأمر خطير. قال
فالثاني صديق لذة، يعني لا يصادقك إلا لأنه يتمتع بك في المحادثات والمؤانسات والمشاغرات.
نعم بعضهم تجده ما شاء الله صديق لذة، من هو صديق اللذة؟ يعني أرجوزة، تجده يجلس ويضحك الناس ويمازح الناس، فقط أنت تجلس معه ما تحبه في الله ولا لأجل الله، فقط لأجل أن أضحك عليه ونضحك بما يقول فقط، هذا يوجد في بعض المجالس، نسأل الله السلامة، هذا صديق لذة. هذا الرجل بالله عليكم لو أصيب بمرض هل أحد يزوره من هؤلاء؟ لا، يبحثوننا عن رجل آخر يجالسنا في المجالس، هذا خلاص انتهى، ما يصلح الآن، نريد رجل مازحنا آخر، وتصبح الحياة كلها ضحك ولعب وكأنهم خلقوا لذلك، والله جل جلاله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم للعبادة، ما خلقهم للضحك والهزل ومضيعة الأوقات، ولكن سبحان الله هم لماذا يفعلون ذلك؟ أنت لو سألت أولئك الأقوام الذين يفعلون ذلك أنتم لماذا تفعلون ذلك؟ يقول لك الضيق، نحن نتضايق ما نجد الوقت ضيق، نجد الوقت واسع ونفوسنا ضيقة، قلنا صدق الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما وجدت هذا الضنك وما تبحث عن من يؤانسك في المجالس، وهذا يوجد من كثير من الناس، حتى من يملك ما يملك من الأموال. نجد أنه يقولون أن نريد أحد يونسنا هذه الليلة يجلس معنا يبحث لنا عن إنسان. لماذا؟ قل نشعر بالضيق. ما قال هذا إلا لأجل الضيق. ومن أين أتاك الضيق؟ الإعراض عن ذكر الله. والله لو أقبل على الله بقلبه وقالبه وتذكر الجنة والنار والله ما وجد هذا الضرك، بل وجد النور والسعادة. لهذا صدق الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا هذا. ولهذا انظر إلى أرباب الأموال ولغير أرباب الأموال، ضنك رغم وجود المال، رغم وجود المال، رغم تجد أنه في ضنك وضيق، يبحث عن إنسان يؤنسه. لماذا؟ لأنه يعيش في ضنك. لكن لو أجلس الصالحين حوله وأجلس من يذكره بالآخرة، الله لاطمأن قلبه وارتاح، كما كان يفعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما مسك الخلافة، فقال: لا يجالسني رجل يتكلم بالدنيا، من أراد أن يجلس معي فليتكلم بالآخرة. كانوا يقومون من المجلس وهم يبكون. نعم، بكاء لكن القلب مطمئن ومرتاح، أليس كذلك؟ وناس يقومون وهم يضحكون وقلبهم ضيق كأنما يصعد في السماء. شتان. صحيح أن مجلس البكاء قمنا ونحن نبكي تذكرنا الآخرة، لكن والله نجد السعادة في قلوبنا ونجد الطمأنينة في قلوبنا. وأولئك الأقوام قاموا وهم يضحكون ويكعكعون، لكن يجدون ضنك في قلوبهم بمجرد انتهاء هذا المجلس. ماذا حصل؟ رجع الضيق وبشدة، كأنه يؤمر أن يصعد في السماء. لماذا؟ لأنه أعرض عن ذكر الله. ولهذا على الإنسان كما قلت لكم يتحرك صديق، ينظر من يجالس، جالس من يذكرك بالآخرة، والله ثم والله تجد الطمأنينة في قلبك والراحة. أما الذي يضحك ويمزح، اليوم يضحك وغدا قد يضحك عليك، أليس كذلك؟ اليوم يضحكك لكن غدا قد يضحك عليك، فانتبه من هذا الأمر. قال:
ولكنه لا ينفعك ولا تنتفع منه، كل واحد منكم لا ينفع الآخر، ليس إلا ضياع وقت فقط. هذا أيضا احذر منه أن يضيع أوقاتك.
نعم، احذر منه أن يضيع أوقاتك، ورغم ضياع الأوقات قد يميت قلبك بكثرة الضحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كثرة الضحك تميت القلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر على الصحابة ووجدهم يتذاكرون ويضحكون، فنظر إليهم وقال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الله أكبر، صحابة أجلاء، يعني كم سيضحك أولئك الأقوام على صدقهم وعلوهم. قال: والله لو تعلمون ما أعلم، وراءكم أهوال، وراءكم موت، وراءكم قبر، وراءكم صراط، وراءكم جنة ونار، تضحكون. الإنسان يكفي والله لو تذكر ساعة الموت، والله ما يستطيع أن يضحك، ما يستطيع أن يضحك، لأنه كأنما يتنفس من خرق إبرة. تخيل وقت الموت، فقط وقت الموت، لا تبحث ما بعد الموت، أهوال عظيمة. فقط وقت الموت عند نزع الروح، بعض السلف يقول: والله إنها لأشد من ضرب السكاكين ونشر بالمناشر. تخيل، أشد من أن إنسان يأتي بسكين ويضربك من رجلك إلى رأسك، ونشر بالمناشر يقطعك قطعة قطعة، هذا الموت فقط. الله أكبر، كيف نتحمل؟ ومع ذلك والله نضحى ونمزح ولا نبالي، ولا كأن وراءنا موت، كأننا خلقنا للأبد وما نعلم بأن وراءنا موت. هذا فقط الموت. تخيل، ما بالك ما بعد الموت في القبر؟ حفرة توضع فيها على طولك، أين ذلك الفرش الناعم؟ تراب، فوقك تراب، وتحتك تراب، وعن يمينك تراب، وعن شمالك تراب، تراب في تراب. الآن الإنسان لو نام بثوبه على الأرض على التراب تجد أنه يقوم يتضايق يتضجر ما يتحمل، فما بالك خرقة بيضاء تلفيها وتوضع في التراب. وليس الأمر كذلك، الأمر لو ينتهي عند ذلك لكان الأمر هين، لكن مع الديدان وفي تلك الظلمة وفي ذاك وفي تلك الحالة يأتيك ملكان. أمر لو يقف على هذا كان هين، لكن يأتيك ملكان ما شاء الله، السؤال عظيم ينتهرانه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكلمانه بشدة، من ربك؟ الآن يأتي الجواب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. انظر الأمر عظيم، لكن الذي لا يستطيع، من ربك؟ لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. من نبيك؟ لا أدري. سمعت الناس يقولون فقلت. الأمر هل يقف؟ لا، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة لو سمعها الثقلان فصعقا، يسمعها كل شيء إلا الثقلين، الإنس والجن. الأمر عظيم أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك من الذي يأتيه؟ يأتيه رجل طيب الريح؟ لا، رجل خبيث المنظر خبيث الرائحة، يقول من أنت؟ ووجهك الوجه الذي يأتي بالسوء وبالشر. قال أنا ضحكاتك في الدنيا، أنا لعبك في الدنيا، أنا زناك في الدنيا، أنا عملك الخبيث، أنا عملك. الآن ما شاء الله أنا صرت خبيث في الدنيا، لما كنت تفعل الفواحش كنت لذيذ بالنسبة لك، لما كنت تتكلم في الحرام كنت طيب بالنسبة لك، لما كنت تفعل كذا وكذا ما شاء الله كنت أنا الجميل. وأولئك الذين هم على طاعة الله هم الذين خبثاء، لكن ما شاء الله أنا كنت طيب بالنسبة لك، الآن صرت بالنسبة لك خبيث، أنا عملك السيء ما يدعه، فتفتح له نافذة من الجنة فيقال له انظر إلى تلك المنزلة، لو أنك أطعت الله لكنت فيها، ثم تفتح له نافذة من النار فيقال هذا منزلك لأنك عصيت الله. يعني لما تفتح له نافذة من الجنة هذا أشد مما لو فتحت له نافذة إلى النار مطلقا مباشرة. لماذا؟ لأنه يرى النعيم وما فيه فيتحسر، ورغم ذلك يعذب. فالأمر خطير. هذا فقط نحن نتكلم الآن عن ماذا؟ الموت والقبر، ما وصلنا إلى ما بعد الأهوة. فالأمر ليس بالعين، ومع ذلك الناس تضيع أوقاتها وتضيع عمرها هكذا، تجد الناس لا تبالي بأوقاتها وأعمارها وكأنها خلقت في الدنيا، نسأل الله السلامة. وهذا كله من رفقاء السوء، فانظر من تخالل ومن تصاحب. قال
صديق فضيلة يحملك على ما يزين وينهاك عما يشين، ويفتح لك أبواب الخير ويدلك عليه، وإذا زللت ينهاك على وجه لا يخدم كرامتك، هذا هو صديق الفضيلة.
صدق رحمه الله، صديق الفضيلة هو الذي يبحث عنه، وهو العملة النادرة كما قال المصنف. من هو؟ يحملك على ما يزين، كل خير يدعوك إليه، وينهاك عن ما يشين، كل شر ينهاك عنه، لا تفعل هذا، هذا شر، هذا حرام، هذا كذا، لا تتضجر منه، اقبل ما جاء عن الله ورسوله من كلام هذا الرجل. قال ويفتح لك أبواب الخير ويدلك عليه، وإذا زلل ينهاك لكن على وجه لا يخدش كرامتك، يأتيك برفق وليم ويقول يا فلان يا أخي هذا لا يجوز وهذا مخل بكذا. التناصح الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا ينصحك لكن من غير خدش كرامتك، أليس كذلك؟ هذا هو صديق الفضيلة، هذا هو الذي يبحث عنه. بقي شيء من الوقت؟ إذن في هذا القدر كفاية. في الدرس القادم إن شاء الله ندخل في آداب، في آداب الطالب في حياته العلمية، وهذا أمر مهم لطالب العلم. في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، عندك سؤال؟ طرق ارفع صوتك، ارفع صوتك. طبعا طرق الثبات ووسائل الثبات كثيرة جدا، من أقوى وسائل الثبات الدعاء، هذا من أقوى وسائل الدعاء، من أقوى وسائل الثبات أنك تسأل الله أن يثبتك على طاعته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجوده أن يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك. أمر عظيم، تدعو الله أن يثبت قلبك على طاعة. الأمر الثاني، دائما تذكر الموت والآخرة. والله ما جعل الإنسان الموت والآخرة نصب عينيه إلا وفلح بإذن الله. وما يأتيه الشيطان لجره لمعصية وعند تذكره للموت إلا استدعى وامتنع. لماذا الناس تقع في الفواحش والمعاصي؟ لأنها ما تتذكر الموت في ذلك الوقت. لو تذكرت أنه وهو يزني في ذلك الوقت أنه قد يأتيه ملك الموت ويقبض روحه وهو على تلك المرأة، هل سيزني؟ لا، لكن هو نسي. لو تذكر أنه قد يأتيه الموت وهو يشرب الخمر، هل سيشرب الخمر؟ لا، لكن لما نسوا الموت وقعوا في المحرمات. فهذا أيضا من وسائل التي تثبت بعد الله جل جلاله، أيضا من الوسائل التي تدعو إلى الثبات، وهي أيضا من أقواها العلم. العلم من أقوى وسائل الثبات على طاعة الله. لماذا؟ لأن المشغول بالعلم لن ينشغل بالمعصية ولن ينشغل بالمباح. المباح لن ينشغل به، فما بالك بالمعصية؟ لأن العالم وطالب العلم دائما تجد يبحث ويقرأ ويبحث في كلام الله وفي التفاسير وفي الأحاديث وفي كلام السلف. إذن هو مشغول، ما عنده وقت يضيعه. من أين تأتي المعصية؟ من الفراغ. فإذا الفراغ أغلق، من أين تأتي المعصية؟ ما في معصية. إذن هذا من أقوى وسائل الثبات، أليس كذلك؟ أيضا من وسائل الثبات ما ذكره الشيخ هنا، اختيار الصديق، الجلوس مع الأصدقاء الذين يعينون ويذكرون بالآخرة. هذا أيضا من وسائل الثبات، ووسائل الثبات كثيرة، ولكن هذه من أقواها. كيف تركب هذه؟ الدعوة لا تكون إلا بعلم. أقوى وسائل الثبات العلم بدعوة، العلم مع الدعوة. يعني بعدما تعلم كما شرحنا لكم، علم ثم عمل ثم دعوة ثم صبر، وهي مجموعة في سورة العصر. كيف تكون دعوة بغير علم؟ يعني ما فيها. إن خرج ودعا تجد بسهولة أنه يذل، لأنه ستطرح عليه شبه إما دنيوية من أناس أو شبه بدعية، كيف يتخلص بغير علم؟ ما يستطيع. إذا لا شك لا بد من العلم. علم بغير دعوة هذا أمر أيضا لا ينبغي، كما بينا في الدرس الماضي. ودعوة بغير علم مصيبة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني، يعني من سار على نهج. أما الدعوة بغير علم لا شك أنها ستأتي بمفاسد أكثر من المصالح. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى
الفصل الخامس، آداب الطالب في حياته العلمية.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الخامس، وهو فصل عظيم. هذا الفصل يبين لك أيها الطالب للعلم كيف تكون حياتك العملية، حياتك العلمية، كيف تكون هذه الحياة العلمية، وكيف تسلك هذا الطريق في حياتك العلمية. يقول آداب الطالب في حياته العلمية. أتى أولا رحمه الله تعالى بأمر عظيم، لا بد هذا أن يكون قرين مع طالب العلم، لا بد. ما هو؟ قال كبر الهمة في العلم، أي لا بد أن تكون صاحب همة عالية، وإلا لن تكون طالب علم. لا بد أن تكون عندك همة عالية في الطلب، تصبر وتصابر وتحاول أن تثابر على دروس العلم. ما تأتي يوم وتنقطع أسبوع ثم ترجع، هذا ما يسمى طلب علم، أليس كذلك؟ يحضر يوم وينقطع شهر أو ينقطع أسبوعين، بعد ذلك يأتي والله ما فهم، أعطوني أكتب. تكتب ماذا؟ ليس الخبر كالمعاينة، ليست الكتابة كالحبوب، أليس كذلك؟ فلا بد أن تكون صاحب همة عالية تصبر وتصبر نفسك. هذه ما هذا هذه هي الهمة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم. أما أنه مشاغل الدنيا تشغله وإن كانت يسيرة، هذا ما يعتبر طالب علم، لن يصبر. الله ما ذهبت ما اشتريت كذا، ويستطيع أن يؤخر هذا الشراء إلى ما بعد وقت الدرس، لكن الشيطان دخل له قال والله لا تذهب تشتري أحد الدرس إن شاء الله ستدركه بشريط، ستدركه بكتاب. أقول لا، هذا دليل على ضعف الهمة عندك. إذا كانت الهمة عالية لصبرت ولأجل ما يؤجل. نعم لو كان الأمر ضروري لابد، قل نعم هنا لابد من ماذا؟ من متابعة الدرس من الإخوان ومن الأشرطة وغيرها. أما وأنت تستطيع والأمور يسيرة، هذا لا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. لابد أن يكون صاحب همة عالية في الدروس في طلب العلم، أيضا في المطالعة لابد أن يكون صاحب همة عالية في النظر في كلام أهل العلم في قراءة كتبهم. أما أنه يقرأ ويقف ثم ينتقل إلى آخر كتاب آخر ثم ينتقل ثم، هذا ما يسمى طلب العلم. لماذا؟ لابد إذا مسكت كتاب أن تكون عندك همة تصبر عليه حتى تنهيه. فكبر الهمة وعلو الهمة أمر كان معروف عند السلف. يقول رحمه الله تعالى:
من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة فكالسالك والموجب في شخصه.
نعم، من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة مركز السالب والموجب في شخصك. صحيح، السالب والموجب هي همتك. فإن كانت الهمة سالبة بمعنى أنها ضعيفة غير موجودة فطلبك للعلم ضعيف غير موجود، وإذا كانت الهمة موجبة قوية فهمتك وعلمك سيكون قوي. إذن كل ذلك يرجع إلى همتك وعزيمتك مع إخلاصك في النية. لا بد من الهمة العالية تروض نفسك. إذا وجدت أن النفس بدأت تكسل قوها، فهذه هي الهمة. الصبر، الصبر على العلم. لا ينال العلم براحة البدن أبدا، العلم لا ينال براحة البدن. ولهذا كانت للعلماء تلك المنزلة العالية في صبرهم بالمطالعة بالبحث بالاستنباط حتى ينفروا إلى الحق وإلى الراجح. هذا ليس بالهين، هذا يحتاج إلى همة عالية. ولهذا تجد ما شاء الله كثير من طلبة العلم إلا من رحم الله يتكلم ويفتي ويحلل ويحرم ويرجع وهو ما بلغ. لماذا؟ لأنه ما كانت عنده الهمة في الطلب. فهذا مستحيل، لأنه إذا ما فضح الآن سيفضح بعد حين. ولهذا لا بد يا طالب العلم من علو الهمة، من أن تروض نفسك على طلب العلم وعلى النظر وعلى المطالعة وعلى المباحثة مع إخوانك. يقول رحمه الله:
فالرقيب على جوارحك كبار الهمة.
نعم، الرقيب على جوارحك، هذا هو مركز سالب والموجب. قال:
يجلب لك بإذن الله خير غير مجلول.
نعم، كبار الهمة وعلو الهمة يجلب لك بإذن الله تعالى خيرا غير مجلول، يعني غير منقطع. خيرا غير منقطع كيف؟ لأنك لو كنت صاحب همة فطلبت العلم بهمة ثم صرت من مراتب أهل العلم فصنفت وكتبت ودرست، فهذا العلم غير مقصور. إذا مات ابن آدم انقطع علم عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به، هذا يبقى بعد موتك مستمر تذكر من آلاف السنين. من مئات السنين، لو مرت مئات وآلاف السنين وأنت تذكر إذا أراد الله أن يبقي اسمك خالد. ولهذا انظر إلى الإمام البخاري، من كم سنة وهو قال الإمام البخاري رحمه الله، قال هذه هي البركة والله أنك تذكر بعد موتك، غير مخصوص غير مجلوس، هذا العمل مستمر، هذا هو الخير. هذا الأتى من الإمام البخاري مثلا، هذه الشخصية، هل أتى هذا العلم بكسل؟ لا والله، لو قرأت ترجمة البخاري تعرف بأنه كان صاحب من معالية في الطلب، كان يرحل الأيام والليالي، بل كان إذا في طريقه وفي رحلته لا يجد ما يأكله فيأكل الحشيش من الأرض، يأكل الحشيش من الأرض رحمه الله تعالى. لماذا؟ لعلو همته، من يستطيع أن يصبر؟ لا يجد ما يأكل، ولا يجد ما يشرب، ولا يجد ولا يجد، يصبر نفسه، يصابر، لأنه يعلم بأنه يطلب ميراث النبوة، وميراث النبوة أمر عظيم يحتاج إلى علو همة. ولهذا رفع الله من منزلته، رفع الله من قدره. اقرأ ترجمة السلف، اقرأ ترجمة العلم الأربعة، اقرأ ترجمة الأعلام، والله تجد همة عالية يستحقر الإنسان نفسه بجانبه. كانوا أصحاب همة الواحد منهم لا يفتح أبدا، إذا وجد وقت الراحة وهو وقت مطالعة فقط، هذا قراءة التواريخ وكذا، إذا جاء من يشغله فابن عقيل رحمه الله تعالى كما جاء عنه كان إذا جاء من يشغله ماذا يفعل؟ يقول أعد الأقلام، هم يجلس يتكلم وأنا ماذا أفعل؟ أبر الأقلام، أعد الأقلام للكتابة، أستغل الوقت، الناس جاءوني زيارة يتحدثوا، أنا أعلم أنه سيتحدثوا في القيل والقاء، يعني إذا يتكلم أمور مباعة، أما أمور حرام سيطردهم، سيقول هذا الوقت هم يتكلموا فيه وأنا في عبادة، ماذا تفعل؟ أعد الأقلام للكتابة، أعد الأوراق للكتابة، انظر لا يضيع من وقته شيء. ولهذا جاء عنه رحمه الله تعالى أنه صنف التصانيف العظيمة التي تنبئ عن حرصه على الوحي وعن علو همته، لأن هذا ما يأتي بسهولة، أليس كذلك؟ انظر إلى الإمام النووي، مات وهو صغير رحمه الله تعالى، لم يتجاوز 42 سنة، ما تجاوز رحمه الله تعالى، صغير في السن، أليس كذلك؟ يعني ما تجاوز 40، لكن انظر إلى التصانيف، إمام في المذهب الشافعي معتمد رغم صغر سنه، لماذا؟ الأول كان صاحب همة عالية في المطالعة وفي البحث وفي المناظرة وفي الكتابة وفي التدوين، ولهذا جاء عنه رحمه الله تعالى لأنه كان إذا أراد أن ينام استند إلى الجدار وغطى غفوة ثم قام قال قد نمت ثم أتم البحث، من يستطيع أن يفعل هذا؟ علو همة، أليس كذلك؟ والله أعلم بصحتها، لكن إن ثبتت هذا يدلك على علو همته. ولهذا رغم صغر سنه كثير من أقرانه، بل صار إمام في المذهب وغير المذهب، يشار إليه رحمه الله تعالى وينظر في كلامه ويبحث ويؤخذ عنه، أليس كذلك؟ لعلو الهمة. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، علو همة، رجل بلغ مبلغه في الهمة وعلو الهمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان يؤتى له بالطعام وهو لا يدري أن الطعام عنده، كانت الملابس تؤخذ عنه لأنه كان لا يهتم بالمظهر، كان يهتم كثيرا بالجوهر، يهتم بالعلم، لماذا؟ كان منشغل، لأنه كان كثير من يحاربه في وقته، فيضطر أنه يقرأ في الفلسفة، يضطر أنه يقرأ في المنطق، يضطر أنه يقرأ في كذا، يضطر حتى يناقش كلا بما عنده. ولهذا انظر إلى التصانيف رحمه الله تعالى، انظر ما ترك مجال من مجال العلم إلا وقد خاض فيه وألف فيه وصنف فيه ورد على أهل البدع وأفحمهم
وقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فإنه رحمه الله تعالى بين العقيدة السلفية الصحيحة الصافية النقية. قال لترقى
إلى درجات الكمال فيجري في عروقك دم الشهامة.
نعم، لترقى لتلك الدرجات العلى فيجري في عروقك دم الشهامة. كبر الهمة يجري في عروقك ماذا؟ دم الشهامة. قال
وفي ميدان العلم والعمل فلا يراك الناس واقفا الا على ابواب الفضائل ولا باسطا اليك الا لمهمات الامور.
نعم، والركض يعني السرعه بماذا؟ في ميدان العلم تجد هذا دائما مسرعا الى ماذا؟ الى العلم، لا يضيع اوقاته في القيل والقال والذهاب والديه، وانما يستغل تلك الاوقات في العلم والعمل. فلا يراك الناس يا طالب العلم إلا على أبواب الفضائل من صدقة وصيام وبحث ومطالعة وإلى آخره. أبواب فضائل كثيرة، هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. قال
وهذا من أهم ما يكون عليه الإنسان في طلب العلم يكون له هدف.
نعم، بعض الناس يقول اطلب علم لكن بغير هدف، ما يكون له هدف. كيف؟ والله ما يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا. ما ليس لدي هدف، لكن لو جعل له هدف وسلك الطريق الصحيح كما بينا في بداية هذا الكتاب، هنا عرف ماذا؟ عرف الهمة. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا الطريق يحتاج إلى علو همة حتى يسلكه. أما أنه يبقى من غير هدف، إنسان من غير هدف هذه مصيبة، أليس كذلك؟ قال
ليس مراده مجرد قتل الوقت بهذا الطلب.
نعم، بعضهم يقول والله أنا مجرد أقتل الوقت. ما يصلح أن تقتل الوقت، لأن الوقت هذا إما في ميزان حسناتك أو ميزان سيئاتك. وأنت يا طالب العلم، نعم، الذي يحضر لأجل الأجر هذا له خير لا شك، ووقته محسوب له لا عليك. لكن نقول ينبغي أن يكون لك هدف في طلبك للعلم، أنك بعد ذلك ترتقي المنازل العالية ويرفع الله من قدرك وتدرس الناس وتنشر العلم. ينبغي طالب العلم أن يكون هذا هدفه، الدعوة إلى الخير ونشر الخير بين أوصاف الناس، هذا هو طالب العلم، أليس كذلك؟ قال
فليكون له ذمة. ومن أهمهما لطالب العلم أن يريد القيادة والإمامة للمسلمين بعلمه.
نعم، يقول من أهم هممه أن يريد القيادة والإمامة للمسلمين في علمه، هذا بالإخلاص وليس هكذا. ماذا يريد بذلك الشيخ رحمه الله تعالى؟ يريد بذلك أنك تذكر بعد موتك، فيقال قال الإمام فلان رحمه الله، قال الشيخ فلان رحمه الله، قال في كتابه كذا رحمه الله، هذا الذي يريده الشيخ رحمه الله. لا يريد أنك تريد المناصب والمنازل لا، ما يريد ذلك. ولهذا الشيخ حاله ينبئ عن مقالك، أليس كذلك؟ إذن يريد أنك ترتقي إلى تلك المنزلة العليا، وهي منزلة الإمامة في الدين، وهي منزلة العلماء الربانيين. لا بد تكون عندك هذه النية، أنك تريد أن تكون مع العلماء، مع الصالحين، مع الصادقين. هذا الذي يريده الشيخ رحمه الله. وهذه الإمامة لا تنال، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، لا تنال الإمامة في الدين إلا بماذا؟ إلا بالصبر واليقين. الصبر هو علو الهمة، هذا معنى علو الهمة، الصبر على طلب العلم، هذا معنى علو الهمة. لهذا قال شيخ الإسلام لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر. علو الهمة، تصبر وتصبر نفسك على طلب العلم، تكون صاحب جلد حتى تنال تلك المنزلة، وهي منزلة الأئمة. لما يذكر الأئمة، كلما يذكر أحد من أولئك الأئمة يترحم عليه. كم من آلاف الناس يترحم على أولئك الأئمة، كم؟ والله ذلك الفوز العظيم، والله هذا هو الخير ليس الخير في الأموال ولا المناصب ولا هذه كلها تفنى، لكن الذي يبقى جسمك خالد بعد موتك تذكر والله منزل عالية، أنك يترحم عليك من النفس، قد تكون محتاج إلى رحمة واحدة، فيأتي في درس من الدروس يقال قال فلان رحمه الله فيغفر لك بذلك الدعاء، منزل عالية، أليس كذلك؟ هذا والله هو الفوز، وهذه المنزل العظيم. ولهذا هذا معنى كلام الشيخ، أنه لا بد أن يكون في نفسك أنك تريد أن تصل إلى مرتبة العلماء، مرتبة الأئمة رحمهم الله تعالى، فإن النظر إلى الأكابر يدعوك إلى الصبر وإلى التعلم وإلى المثابرة، لكن لو نظرت إلى الأصغر لن تصل، أليس كذلك؟ فلا بد من النظر في الدين إلى من هو يعلوك، أما في الدنيا فلا تنظر إلى من يعلوك لأنك لو نظرت متهم، لكن في الدين انظر إلى من هو فوقك، لماذا؟ حتى تنافس، حتى تصل إلى مرتبته، هذا هو علو الهمة. قال
ونذكر أن هذه درجة هو يرتقي إليها درجة درجة حتى يصل إليها.
نعم، العلم درجة درجة، يبدأ بأصاغر العلم ثم الوسط ثم الأعلى، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في الربانيين، قال الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. قال
وإذا كان كذلك فسوف يرى أنه واسطة بين الله عز وجل وبين العباد في تبليغ الشر.
نعم، يا طالب العلم إذا وصلت إلى تلك المنزلة فأنت الواسطة بين الله، وهذه واسطة مشروعة، ليست الواسطة الشركية، هذه الواسطة المشروعة بين العبد وربه، لأن الذي يبلغنا عن الله من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يوصل إلينا الأحكام من هو؟ العلماء. إذن العلماء هم واسطة بيننا وبين من؟ بين الله. فأنت يا طالب العلم إذا أردت أن تكون واسطة، ونعني بالواسطة واسطة التبليغ من الله لعباده، فهذه منزلة عالية فلا بد أن تعد لها العدة، لا بد أن تعد لها العدة حتى تصل. إذن هذا ميراث النبوة ليس بالهين، فلا بد من علو الهمة. قال
هذه مزية ثانية، وإذا شعر بهذا الشعور فسوف يحرص راية الحرص على اتباع الكتاب والسنة معرضا عن آراء الناس.
نعم، إذا حرص على هذا الأمر فإنه لا يلتفت إلى الآراء، أول ما ينظر ينظر في الكتاب والسنة طبعا مع الإجماع والأمور الأخرى، ثم بعد ذلك لا يعني الشيخ رحمه الله تعالى بأننا نعرض عن كلام العلماء، لا بد ونتنور بكلامه، نستنير في معرفة الكتاب والسنة بقواعدهم بفهمهم، هذا أمر لا بد، لكن اجعل نصب عينيك الكتاب والسنة هما الحجة، هما الدليل في الأخذ والرد، الإثبات والنفي. يقول رحمه الله
لأنه يستعين بها ويستعين بها على معرفة الحق.
نعم، آراء العلماء يستعين بها، وكذلك يستعين بها الطالب على معرفة الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ قال
لأن ما تكلم فيه العلماء رحمهم الله من العلم لا شك أنه أبواب لنا، وإلا لم استطعنا أن نصل إلى درجة نستنبط الأحكام من النصوص أو معرفة الراجح من المرجوح وما أشبه ذلك.
نعم، يقول لولا كلام أهل العلم وتوضيح أهل العلم والقواعد التي أوصلها إلينا أهل العلم ما استطعنا النبي. تخيل إنسان ما قرأ في أهل العلم وما جالس أهل العلم وما قرأ قواعدهم، ثم تعطيه الكتاب أو تعطيه الأحاديث تقول له اشرح لي، يستطيع؟ والله ما استطع، وإن شرح سيشرح ما هو واضح عنده شيخ بسيط جدا ويأتيك بالعجب العجاب. لماذا؟ لا بد من الاعتماد والرجوع على كلام أهل العلم وعلى قواعدهم في أصول الفقه وفي اللغة وفي القواعد الأخرى، وإلا لا يستطيع، مستحيل. إذن نحن نستنير لكلامهم رحمهم الله تعالى، ولا نستغني عن كتبهم وعن ما حرروه ودونوه لنا، الأمر لا بد أن يجعله طالب العلم نصب عينه. لما نقول نرجع إلى الكتاب والسنة هذا أمر أصل، لا يعني ذلك أننا نهمل كلام أهل العلم، لا أبدا، نرجع إلى الكتاب والسنة بقواعد أهل العلم وبطريقهم وما ساروا عليه. فإيه الكلام؟ قال
وجب أن يكون الإنسان عنده همة وهو بإذن الله إن وهذه النية فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه على الوصول إليها.
نعم، نسأل الله أن يجعلنا منه. قال
والتحلي بها يسلب منك كفاءتك الآمال والأعمال.
نعم، التحلي بهذه الأمور التي مرت يسلب منك ماذا؟ كفاءتك الآمال والأعمال، أمور تفاتت لا فائدة منها إما في الأعمال وإما في الآمال. يتأمل الإنسان ويأمل في أمور لا فائدة منها، يضيع وقته، وكذلك أعمال مضيعة للوقت. هذا أمر لا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. طالب العلم لابد أن تكون أماله وأفكاره وأعماله لله، هذا أولا. مع هذا لابد أيضا أن تكون هذه الآمال تدعو إلى أن يصل إلى مرتبة العلماء، أليس كذلك؟ قال
ويشتد منك شجرة الكل والهوان التملق والمداهنة.
نعم، العالم تجد أن لا يداهن. لماذا؟ ولا يكون ذليل. لماذا؟ لأن الناس تحتاج إلى أهل العلم. إذا كانت الناس تحتاج إلى أهل العلم ينبغي للعالم أن يترفع فيما عند الناس، ألا من أمر كما سيأتي عند الشيخ أو قد مر بنا أمر لا بد منه، لكن من غير ذل. أما أنه يذل لا. ولهذا طالب العلم ينبغي أن يترفع، وكلما والله ترفع عما في أيدي الناس كلما رفع الله من قدره، هذا أمر ملاحظ. قال
لا تهمه المراقب وباقيها جذان عديد تغلق فمه الفهاهة.
نعم، يقول فكبير الهمة ثابت الجأش، صابر ثابت، لا ترهبه المواقف، لا يخاف الله لومة لائم، لأنه يعلم أن هذا الحق، ويعلم أن خلفه موت وأن خلفه جنة ونار، فما يداهن ما يجامل. الحق أقوله، من قبله قبله ومن رفضه رفضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق، منهم من قبل ومنهم من رفض، وكما قيل رضا الناس غاية لا تدرك، مستحيل، أليس كذلك؟ إذا نقول الحق وصع به ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة، ليست بحماس فارغ وجهالات وشعارات فارغة، لا، من صاحب جأش علو همة وتقول الحق ولا تخاف بالله لومة لائم غير مفسدة. قال لا ترهب المواقف، إذا مرت عليه المواقف نخاف، لأنه ما هو علم ثبته الله جل جلاله به. ولهذا كم من الفتن تمر بطلاب العلم، منهم من يتساقط ويصبر وما يصبر، ما يتحمل فتنة مرت عليه، خلاف بين بعض أهل العلم سقط، مشكلة في كذا سقط، فتنة في الأرض سقط، لأنه لا توجد له، لا يوجد عنده علم تثبت به قدمه، تجده يسقط. لكن صاحب العلم وأهل العلم يعرف كيف يدخل في هذه الفتن ويلقوا بها ويضرب بها عرض الحائط ويخرج منها وهم ولله الحمد. هذا لا يعرف إلا بالعلم، هذا يكون صاحب همة عالية صادق. وأما فاقدها جبان فإنه تغلق فمه الفهاهة، يعني العي والمرض، يصيب بمرض ما يستطيع يتكلم، هذه مصيبة نسأل الله السلامة. قال
رحمه الله تعالى
هذا
صحيح، التحلي بها
يعلو الهمة. نعم، التحلي بعلو الهمة، التحلي بعلو الهمة، لأنه سيأتي جوابنا.
يسلب عنك
تفاسك
الآمال والأعمال.
نعم، التحلي بعلو الهمة يسلب عنك ماذا؟ تفاسك الآمال والأعمال. قال
الآمال ويتمنى الإنسان شيئا دون السعي في أسبابه، فإن دون كيس فقط لا تنهي الآمال، لكن ينظر إلى الأعمال ويرتقب النتائج.
نعم، ينظر الأعمال ويرتقب النتائج، ينظر إلى هذه الأعمال أيها يختار ما هو الذي سيوصله، إلى الله وما هو الذي يبعده من الله، ينظر لا يقدم على شيء وهو لا ينظر إليه. وهكذا طالب العلم ينبغي أن يكون هكذا. قال
يقول إن شاء الله أقرأ هذا، أراجع هذا الآن
أشتريه
وبعد ذلك أراجع.
نعم، تجده اليوم هنا وبعد غد هناك وبعد كذا عند آخر، واليوم أقرأ الكتاب الفلاني. لا، هذا ما يصلح. قرأ جزء بسيط ثم انتقل إلى آخر، يقول لا أريد أوسع، يرجع إلى الواسع كتاب أوسع، يقول لا هذا ما فهمته، قرأ جزء منه، يرجع إلى القديم، رجع إلى القديم لا وجد، وهكذا متنقل. هذا يضيع أوقاته، يضيع عمره، أليس كذلك؟ يقول لا والله تعالى اليوم ما شاء الله قرأت صفحتين ونصف أستريح، ما شاء الله قرأ صفحتين ونصف تحت. والعلماء كانوا يقروا المجلدات المجلدات في اليوم، علو همة. هذا يضيع وقته، متعلق بآمال، يعلق آماله، اليوم أقرأ كذا أو غدا أقرأ كذا، أفعل كذا، أحضر عند فلان لا أحضر عند فلان، وهكذا تبقى آماله. لا، اعزم وتوكل وأقدم، اقدم وقت، لا تتوعد. بعد ذلك تجد إن شاء الله بإخلاصك بنيتك أنك ستصل بإذن الله إلى مراتب العلماء. قال
وتلهيه الآمال مما يحفظ الإنسان أحيانا، يتفقه الكتاب من أجل مراجعة مسألة من المسائل ثم ينظر بالبارك والصفحات.
نعم، بعضهم هو يريد أن يبحث في مسألة ووقته ضيق، وهذا خاصة الذي يدرس سيقع في مشكلة عظيمة، يقلب الفهارس، ما شاء الله مسألة جميلة، يقلب. نعم، خذ رؤوس هذه الأقلام واكتبها الآن، لا تقرأ لأن وقتك ضيق بالنسبة لك، أنت محتاج إلى المسألة الفلانية فقط. أما لو أخذت الصفحة جميع المسائل هذه ضاع عليك الوقت، أليس كذلك؟ المسألة التي من أجلها أنت ما بحثت، وهذه المسألة أنت سئلت عنها فهي أولى مقدمة على غيرها. ينبغي الإنسان أن يكون فطن، كيف فطن يفهم. قال
الذي من أجله فتح الكتاب ليراجع مسألة، وهذا يقع كثيرا، فينتهي الوقت وهو لم يراجع المسألة التي صار يراجع هذا الكتاب أو
فهم الكتاب. نعم، راجع أمور أخرى وترك المسألة التي من أجلها فتح الكتاب. لماذا؟ الوقت يقول خلاص ضاق عليه. إيه طيب، أنت هذه المسألة مهمة عندك، قد تكون مسألة تعبد الله بها، هي مهمة الآن لا بد من معرفتها. يقول وقت بقى، انظر ماذا قدم، قدم ما هو مرجوح على ما هو راجح، لا بد من التنبه لهذا الأمر. قال
فإياك والآمال المخيبة جعلتك قوي العزيم عالي الهمة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تغرق تخلق بين كبار الهمة والكبر.
تبه، إياك أن تخلط بين كبر الهمة والكبر. الكبر لما قال لك كبر الهمة إياك أن تخلط بينه وبين الكبر. نسأل الله أن يعافينا ويعافي الناس من هذا الكبر، ده أمر عظيم إذا وقع فيه الإنسان هلك. قال الله أكبر، يقول فإن بينهما ما بين كما بين السماء والأرض، يعني بين كبر الهمة وبين الكبر ما بين ماذا؟ السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. صحيح، انظر إلى السماء العالية وانظر إلى الأرض، السماء ذات الرجع التي ترجع بماذا؟ بالمطر، وتتصدع الأرض بماذا؟ بالنبات. انظر إلى الفرق بين تلك السماء والأرض، وكذلك ترجع بالأقدار والشؤون الإلهية وتتصدع عن الأموات، يعني الأرض والسماء ترجع بماذا؟ بالأقدار والشؤون الإلهية. إذن السماء ذات الرجع بمعنى أنها ترجع بالمطر، فتتصدع الأرض وترجع بالأقدار الإلهية، فتتصدع الأرض فتنشق عن الأموات. إذن هل هناك فرق بين السماء والأرض؟ فرق شاسع، سماء وأرض بعيدة جدا،
فلا بد أن تعلم بين كبر الهمة والكبر ما بين السماء والأرض كم المسافة عظيمة جدا. قال
كبر الهمة هي ورثة الأنبياء والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة
البغتاء. نعم كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء. هذا كبر الهمة إنما هو طريق الأنبياء. وأما الكبر نسأل الله العفو والعافية داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. دائما تجد المتكبر صاحب البأس ويريد أن يتجبر ويريد أن ينسك ويريد أن يفعل، ولكن هل سينال ما يفعل؟ أشك أنه مهما وصل ومهما بلغ في النهاية سيسقط. ما تكبر إنسان والله إلا وقد سقط، ملك أو مملوك. اقرأوا التاريخ كم وصل كثير من الناس فيما مضى من الملوك، متى وفعل وتكبر ونهاية المطاف. انظر إلى قارون، قارون من مثله ملك ما ملك من الأموال، لكن في النهاية فخسفنا به وبداره الأرض، يعني كأنه لم يكن. انظر خسف به فرعون، بلغ به الكبر إلى أن قال أنه هو الرب. انظر زعم أنه هو الرب، ولكن ماذا حصل به في نهاية كبره؟ أغرق. واقرأ اقرأ التاريخ من مضاك، سواء من حكى عنه القرآن أو من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ملك وحكى. انظر ما تكبر متكبر إلا والله تجد أن موته فيه ما فيه خزي وعار نسأل الله السلامة. ولهذا الكبر إياك وإياه يا طالب العلم، إياك أن تتكبر بعلمك، فإن هذا العلم الذي معك ليس من عندك، إنما هو من من الله جل جلاله. اليوم معك قد يسحب، أليس كذلك؟ قد يؤخذ هذا العلم بأن تفقد شيء من أعضائك، تفقد فقط عقلك عيك تصبح لا شيء، بعد أن كنت شيء صرت لا شيء. إنسان على ماذا يتكبر؟ والله لو نظر إلى خلقه لعلم حقارته. من ماذا خلق؟ من ماء مهين، أليس كذلك؟ من ماء مهين لا يبقى له ماء. ثم انظر إلى هذا الإنسان ماذا يحمل في جوفه؟ العجل، أليس كذلك؟ وانظر إذا مات، والله لو مات أعز الناس إليك في دارك والله ما أبقيته ليلة بل ليلة، لأنه يصبح بالنسبة لك بشع، ما تستطيع أن تراه، لا تستطيع أن تجلس معه، خاصة إذا بدأت الرائحة تخرج منه. أحد يستطيع أن يتحمل؟ والله لو كان أحب الناس إليك قبل موته صار التخلص منه أولى. ولهذا كان من رحمة الله جل جلاله بالمؤمن أنه يبادر بدفنه ويسرع بدفنه. لماذا؟ لكرامته. إذن لو نظرنا إلى حقيقة الإنسان هذا هو، إذن إذا كان هذا هو الإنسان على ماذا يتشقق؟ وعلى ماذا يتشقق؟ لو ملك ما ملك من الأرض والله بكلمة واحدة قد يصاب ما يصاب به فلا يرفع عنه، يتحسر، هل تنفعه؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك ماله، ما أغنى عنه جاهه شيء. فالإنسان بماذا؟ على ماذا يتكبر؟ لو ملك ما ملك بثانية واحدة قد ينسب ويأتي غيره يأخذ ملكه، والواقع والتاريخ يشهد بذلك. إذن على ماذا يتكبر الإنسان؟ والله كلما أحسن وأصلح ودع الناس إلى الخير يجد دعوة من الناس صالحين. وهذا أيضا ملاحظ، انظر إلى بعض الناس أطال الله في عمره ومتعهم بالصحة والعافية رغم أنهم كم بلغوا من الأعمار. لماذا؟ هذه قد تكون من دعوة إنسان صالح لهذا الحال، قد يكون دعا له في جوف الليل بأنه اللهم اغفر له، اللهم ارحمه على ما فعله ويفعل، دعوة صالحة قد تنفع. لكن انظر إلى الآخر الذي يدعى عليه كم سيبقى في النهاية؟ دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ستجاب ترجع بهلاك من دعي عليه. نسأل الله السلامة. قال
كبار الجنة إن الإنسان يحفظ وقته ويعرف كيف يصرفه ولا يضيع الوقت بغير فائدة. وإذا جاءه الإنسان يرى أن مجالسته فيها إهمال وإلهاء عرف كيف يتصرف.
نعم، إذا جاءك يا طالب العلم وأنت تعرف أن وقتك ثمين ما تفرط فيه، جاءك إنسان يريد أن يجلس معك ويتكلم في الدنيا، حاول تتخلص وتتصرف. لماذا؟ لأنك والله هذه الأوقات محسوبة عليك، لما تكبر وأنت من أهل العلم والله تحتاج إلى تلك الدقائق والساعات التي مضت من عمرك في تصنيف أو في تأليف أو في مراجعة، أليس كذلك؟ إذا شعرت أن هذا الإنسان لم تستفيد من الجلوس معه إلا في الدنيا، فحاول أن تتخلص بأسلوب لا يشعر أنك طردته، بين له بأنك مشغول وأن وقتك بحق أنت بحاجة له، وهذا لا ضير فيه، وهذا هو فعل العلماء رحمهم الله تعالى. أن الإنسان لو أخذ يجامل فلان وفلان 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 متى يتفرغ منه؟ لن يتفرغ، أليس كذلك؟ قال
هو الذي يحتقر غيره ولا يرى الناس إلا جهارا.
يقول رحمه الله تعالى وأما كبر النفس فهو الذي يحتقر غيره ولا يرى الناس إلا ضفادع. تعرف الضفدع؟ هو يرى الناس كل ضفادع، وهو ما شاء الله يستطيع أن يتصرف فيهم كيف شاء، هذا الكبر نسأل الله السلام. ولهذا يوم القيامة ما يحشر بالضفدع، يحشر بما هو أقل من كالنملة. المتكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر يوم القيامة كأمثال الذر تطأه الناس بأقدامهم، لأنه كان في الدنيا يرى أنه شيء والناس لا شيء بالنسبة له، فقراء يطأهم بأقدامهم في يوم القيامة الجزاء من جنس العمل، فيكون حقير يوطأ بأقدام الناس يوم القيامة. تخيل أن الإنسان يريد أن ينجو فقط من أهوال يوم القيامة، ما يسلم من وطئ الناس على رأسه. الله أكبر، الأمر عظيم، الكبر داء ومصيبة نسأل الله السلامة. قال
ولا يهتم وربما يصعر وجهه وهو يخاطبك.
نعم، ربما يصعر وجهه يخاطبك بوجه متكبر. نعم، ماذا تريد؟ ينظر إليك كأنك لا شيء، هذه مصيبة، هذه تنبئ عن كبر، وهذا موجود في بعض الناس نسأل الله السلامة. إذا خاطبك كأنك لا شيء أمامه، يكلمك كما يقال من أنفه، هذا فليحذر، فإن الأمر ليس بالهين. والله أنت اليوم عندك هذا المكان وهذا المنصب، وغدا احذر، خذ من حياتك إنماك، اعمل في هذا المكان أن تكون داعي إلى الله، تكتب قلوب الناس، كن رحيما بالناس، كن داعيا إلى الله في هذا المكان. يقول رحمه الله
فكما قال الشيخ حجر بينهما كما بين السماء ذات الرجع والأرض والأرض ذات
القدر. نعم، كما بين السماء والأرض، وبهذا القدر، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. فيكم سؤال؟ واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على الفصل الخامس في آداب الطالب في حياته العلمية، وقفنا على كبر الهمة في العلم عند قوله رحمه الله تعالى فيا طالب العلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيا طالب العلم ارسل لنفسك كبار الهمة.
نعم، يقول رحمه الله تعالى فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبار الهمة. تصور عظم الهمة وحاول أن تعود نفسك على ماذا؟ على علو الهمة. يقول رحمه الله
ولا تنفرد منه وقد أوحى الشر إليها في بطيهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها.
نعم، اغتنم وقتك، اغتنم حياتك،
اغتنم فراغك، اغتنم صحتك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. فعلى الإنسان أن يغتنم حياته وعمره ووقته وصحته وشبابه، لأن هذه الأمور تعين على علو الهمة. أما لو أصيب الإنسان بالمرض أو أصيب بكبر السن لا شك أنه ليس كما لو كان في شبابه، شباب يختك. ولهذا تغتنم هذه الفرصة وأنت لازلت في شبابك، لابد أن تكون صاحب همة عالية، لأنك إذا لم تكن صاحب همة عالية وأنت في عز شبابك وفي شبابك من المحال بل من الصعب، ما نقول من الصعب، أنك إذا كبرت تكون عندك تلك الهمة، لأن الجسم كلما يأتيه يضعف، فمن باب أولى أن تضعف تلك الهمة. فإذا لم يكن في شبابه صاحب همة عالية فأنا لو أن يكون وهو كبير صاحب همة عالية، أليس كذلك؟ قال
ومنها إباحة التيمم للمكلف عند قبض الماء وعدم إلزامه بقبول الهبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا، وعلى هذا فقط والله أعلم.
انظر إلى هذا الأمر العظيم، وهذه مسألة ذكرها لبيان الهمة في عدم قبول ما في يد الناس. يقول أباح بعض الفقهاء للمتيمم للمكلف إذا فقد الماء، معروف أنه يباح له التيمم. لو أهداك رجل هبة وأنت محتاج للماء فقال خذ هذه دراهم، فيجوز لك ألا تقبل رغم أنك بحاجة؟ نعم، وتتيمم. لماذا؟ قالوا لبقاء هذا الإنسان وظهور هذا العالم بأنه لا يحتاج إلى الآخر. وضح لكم؟ يقول لو رده لجاز له، ما نقول آثم يجب أن يقبل، ما نقول بوجوب قبوله، فيجوز أن يرد ويجوز أن يقبل. انظر لماذا؟ حتى يبين لطالب العلم أنه لابد أن يكون صاحب همة عالية مترفع عن الآخرين. وضح لكم؟ قال
الشارح رحمه الله تعالى من علم الهمة أن لا تكون متشوقا لما في أيدي الناس،
وهذا أمر مهم، أن لا يكون الإنسان ينظر إلى ما في أيدي الناس من الأمور الدنيوية ويلهث خلفهم، وخاصة طالب العلم ينبغي أن يكون من أبعد الناس عن هذا الأمر. إن جاءتك الدنيا فحيها لك، أما أنك تجري خلف فلان وفلان 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 فهذا لا ينبغي. قال
ومن الناس عليك ملكوك،
صحيح، لأنك إذا تشوقت فيما عند الناس ماذا سيقول لك؟ سيعطوك الناس، وإذا أعطوك ملكوك. وهذا أمر معروف أن الإنسان إذا أخذ ينفق عليك ويعطيك ويفعل معك الخير ملك قلبك، أليس كذلك؟ فما بالك إذا كان هذا عالم وأنفق عليه آخر ممن هو ليس من صاحب ممن هو ليس من أهل الخير والصلاح، ماذا سيحصل معه؟ سيملك بعد ذلك العالم إذا جاء هذا يستفتي في شيء، ستصبح الفتوى متزعزعة أن هذا فلان له يد عليه وهو أراد كذا. إذن وضح لكم، كن على تجنب مما في أيدي الناس، وخاصة إذا كان ورد من غير الصالحين. لماذا؟ لأنه قد يكون مدخل لهم إليك حتى يصلوا إلى ما يريدون، نسأل الله السلامة. قال
لأن المنة قلق للرقبة في الواقع، لو أعطاك الإنسان قرشا لوجد أن يده أعلى من يده، كما جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى.
نعم، جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي التي تأخذ. إذن يتجنب طالب العلم هذا الأمر. قال
اليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة، تمد بصرك للناس.
نعم، لا تمد بصرك للناس كما قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لماذا؟ زهرة الحياة الدنيا، زهرة في الدنيا فقط، لكن الآخرة هي الحياة، هي الدوام، هي السعادة. ولهذا الإنسان لا ينظر إلى الدنيا ولا يتشغف إلى الدنيا، لا ينظر إليها بشغف، وإنما يجعل هذه الدنيا زادا للآخرة وطريقا للآخرة، يرتقي بها ويتقوى بها على طاعة الله، ويزداد بها في المنازل الأخرى. يقول رحمه الله:
ولا تمد كفك إليهم، إذا كان الإنسان الماء ووهب له الماء لن يلزمه قبوله، بل يعدل إلى التيمم خوفا من المنة، مع أن الوضوء بالماء فرض للقادر عليه.
نعم، هو فرض، ورغم ذلك إذا كان هذا المال قدم لك من إنسان على أنه هدية، وأنت تعلم، خاصة إذا كنت تعلم بأنه يريد شيء، وأنت تقول والله أنا محتاج الماء، يجوز لك أن ترد ولا تقبل وتتيمم. نعم تتيمم، لماذا؟ حتى لا تكون له المنة ويكون مدخل إليك يدخل به حتى يغير من فتواك أو من ما يريد، أليس كذلك؟ قال:
لذلك فرق الفقهاء رحمهم الله بين أن تجد من يبيعه ومن يهديه.
نعم، فرق العلماء بين أن تجد من يبيعه ومن يهديه. إنسان يبيع الماء وأنت عندك مال يجب أن تشتري، وهذا بينا، أليس كذلك؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن من يهديه قالوا لا، ليس بواجب، لأن الهدية لا يجب أن تقبلها. هل هي وسيلة إلى واجب؟ قالوا لا، لأن فيها علة، وهي أنها تكون قد تكون منة من هذا الرجل المعطي، بخلاف البيع، البيع لا منة، أليس كذلك؟ قال:
فقالوا من يبيع مشتري منه وجوبا لأنه لا منة له، حيث إنك تعطيه العوض، ومن أهداك لا يلزمك قبوله.
نعم، لا يلزمك قبوله، ليس بلازم، فإن قبلت فنعم، وإن لم تقبل فهو جائز وتيمم. قال:
لأجل أن منته تقطع رقبتك، ولكن إذا كان الذي أهدى إليك الماء لا يمن عليك به.
نعم، هنا يعني المسألة فيها أمر عظيم، يعني ينبغي أن يفرق طالب العلم بين من يعطيك هدية ويعطيك المال ويعطيك الخير وهو لا يمن عليك، تعرف أنه إنسان يحبك في الله ولله ويعطيك لله، فهذا مما يزيد الصلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحابوا، أليس كذلك؟ إذن هذا ليس فيه منا، لكن الذي تعلم بأنه إذا أعطى أمن وأخذ يتكلم هذا الذي لا تأخذ منه. لماذا؟ لأن هذا يريد أن يصل إلى غرض. وضح لكم؟ إذا لابد نفرق بين من يعطيك وهو لا يتمنى، وهذا إنسان يعرف بأنه صاحب خير، وإنسان لا يتمنى على الناس وهو رجل صالح، لا يجوز أن تقبل منه، بل هذا يقرب القلوب. لكن الأمر الآخر وهو أن الذي يمن لا تقبل منه، الذي يمن عليه لا تقبل منه. وأما العالم فينبغي أن يكون على دقة من هذه الصورة، بمعنى أنه متى يقبل ومتى لا يقبل، ومتى يقدم ومتى لا يقدم، ينبغي أن ينتبه، لأن الأمر ليس بالهين، أليس كذلك؟ ولهذا كان العلماء لا يقبلوا الهدايا بسهولة إلا ممن يعلمون أنه لا يريد إلا وجه الله، وينظر بحال المؤمن. الأمر ليس بالهين. قال:
يرى أنك أنت المامن عليه بقبوله.
نعم، صدق رحمه الله، بعضهم قد يعطيك هدية ويقول بنفسه إن شاء الله يقبل فلان مني هذه الهدية، فإذا قبل فرح، لماذا؟ يرى أن المنة لك أنت، رغم أنه هو المهدي. نعم، لأن قبولك للهدية منه تعتبر منة منك له، أنك ما شاء الله نظرت إليه ولحبك فيه أخذت الهدية، ولحبك له أخذت الهدية، إذن المنة لمن؟ للقابل للهدية، أليس كذلك؟ ينظر إليك بهذه الصورة هو، هل سيمن عليك؟ مستحيل، لأنه يقول هذا الذي أعطاك يقول: أنا ما صدقت أنك قبلت، لأنني أعلم أنني أحبك في الله وأريد هذا الأمر أن يكون منك إليه، لأن الأمر ليس بالهيئة، أليس كذلك؟ قال
ومن جرت العادة على أن لا منة منه مثل الأب على ابنه والأب المشفق مع أخيه وما أشبه ذلك.
نعم، هذا يعرف أنه لا منة له على ابنه، الأب مهما أعطى ابنه دائما معروف أنه لا منة له، أليس كذلك؟ قال
وهنا ترتفع العلة، وإذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم. المهم أن من علو الهمة وكبرها أن لا يكون الإنسان مستشرفا بما في عين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى النهمة في الطلب.
نعم، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى النهمة في ماذا؟ النهمة في الطلب. لابد أن يكون طالب العلم شغوف محب للعلم، دائما يريد أن يزداد، لا يمل، لا يكل، لا يسأل، هذا هو طالب العلم. يقول رحمه الله
إذا عرفت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل
نعم قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه. ما معنى ما يحسنه؟ يعني ما يحسنه من صنعة، فالإنسان قيمته بصنعته، فهذا العالم له منزلة، وذاك الآخر له منزلة، والثالث له منزلة، كل بحسب ما يحسنه من العلم ومن الأمور الدنيوية والأخروية. فالذي يحسن الأمور الأخروية كالعلماء له منزلة عالية، أليس كذلك؟ وعلى ذلك هذا معنى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال
ليس كلمة أحب على طلب العلم منها.
نعم، يعني هذه الكلمة حبك على طلب العلم، وسيبين الشيخ رحمه الله تعالى بأن هناك ما هو أولى من هذه الكلمة. قال
نحذر غرق القائل ما ترك الأول للآخر وصواره كم ترك الأول للآخر.
نعم، واحذر الإحباط والتحبيط بقول القائل ما ترك الأول للآخر، إن كانت ما هذه نافية يعني ما ترك الأول للآخر شيء، فإذا لم يترك شيء لماذا نحن ندرس ولماذا نطلب العلم؟ خلاص ما ترك لنا شيء في طلب العلم، ماذا نطلب؟ لا، يقول لك هذا غلط، احذر، ولكن قل كم ترك الأول للآخر. ترك الكثير من العلم، كم من المسائل التي يبحثها العلماء المتأخرون؟ كم؟ الكثير، أليس كذلك؟ وأتوا بدرر. إذن كم ترك الأول للآخر؟ أمور كثيرة، أحاديث تحتاج تحقيق، أحاديث تحتاج كذا 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 إلى آخر.